بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، ومع الدرس 54 في باب قول ما شاء الله وشئت. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا يبين ما تقدم من أن هذا شرك، لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليه، لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من مثل المخلوق في شيء من الإلهية والربوبية. فلا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، كما تقدم في الرجلين اللذين قرب أحدهما ذبابا لصنم فدخل النار. وفيه أن
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دخل من معالم الدين في زمانه رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب قول ما شاء الله وشئت. قال رحمه الله: وله أيضا ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. والتنديد عند العلماء في قوله أجعلتني لله ندا، التنديد نوعان: تنديد أكبر وهو الشرك الأكبر المذكور في قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. الذي لا يخرج من النار هو الكافر والمشرك، فهذا يدل على أن هذا التنديد تنديد أكبر مخرج من الملة، لأنهم ساووا بين محبوباتهم وبين حبهم لله سبحانه وتعالى. والمساواة بين المخلوق والخالق في أي نوع من العبادة شرك أكبر، وتفضيل المخلوق على الخالق شرك أكبر، وصرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة. هناك التنديد الأصغر كما في هذا الحديث في قول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت، فهذا شرك أصغر كما في هذا الحديث: أجعلتني لله ندا، وهذا شرك في الألفاظ، هو شرك أصغر وأكبر من الكبيرة، أشد من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جماعة من العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة أن هذا لا يغفر مطلقا، الشرك كبيره وصغيره لا يغفر إذا لقي العبد ربه عز وجل، وإنما يكون في الشرك بالشرك الأكبر مخللا في النار، وبالشرك الأصغر تحت الموازنة، يوازن بين سيئات الشرك وبين طاعته، وأيها رجع.
ثم قال رحمه الله: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمحم التوحيد، وسد طرق الشرك في الأقوال والأعمال.
بلى، سد طرق الشرك في الأقوال والأعمال كما سيأتي في الباب قبل الأخير من هذا الكتاب، وفي باب آخر في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده وسده كل ذرائع الشرك. نعم.
قوله
يدل على أهمية التوحيد، حماية حمى الشيء يدل على أهمية هذا الشيء وأن اقترابه فيه خطورة على عقيدة الإنسان، لذلك لأن يلقى العبد ربه بكل معصية دون الشرك أهون من أن يلقاه مشركا مع تقديم كل أعمال البر، لأن هذا البر كله لا قيمة له. قال الله جل وعلا بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حتى الرسول يقول الله له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون
القوم، يعني القوم المحمودين. نعم.
لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم.
يدل على رجوع العلماء عند وجود الشبهات والفتن من أهل الكفر كاليهود والنصارى أو من أهل الأهواء والبدع. من أهل الكفر كما في هذا الحديث، فرجع طفيل رضي الله عنه إلى النبي عليه السلام. وفي لما ظهر القدرية في البصرة وكان أول من تكلم بدعة القدر معبد الجهني، انطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى أحد من الصحابة فوفق لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فالرجوع إلى العلماء وإلى يعني الراسخين من أهل العلم في الفتن أمر واجب. قال الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه. أولي الأمر في هذه الآية خاصة يعني بها العلماء، بقرينة قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونهم. فأولي الأمر في الكتاب والسنة المعني بهم هذا بإطلاق الأمراء والعلماء، لكن في هذه الآية المقصود العلماء بقرينة قوله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونهم. فأهل الاستنباط هم العلماء الراسخون في العلم، وبهذا تزول الفتنة، وبدونه تبقى الفتنة قائمة مهما حاولت إخمادها فإنها تبقى قائمة عياذا بالله. فالفتن والبدع والمنكرات إنما تزول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين. نعم.
فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد.
يدل على مشروعية الحمد والثناء على الله عز وجل قبل بعض الناس، قبل إرشادهم، وهذا يشرع أيضا في الدعاء أن تبتدئه بالحمد والصلاة على النبي عليه السلام وتختمه كذلك، فإنه أرجى في قبول الدعاء. نعم. فيحمد الله ويثنى عليه سبحانه وتعالى ثم نتكلم فيما أردت بعد قولك أما بعد كما سبق. نعم.
أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها.
يمنعني كذا وكذا أن أنها، يعني كان يمنعني الحياء. وهل هذا يليق بمقام النبوة؟ بل بمقام الداعية إلى الله أن يمنعه الحياء من أن ينكر منكرا كهذا؟
أنه لم يؤمر.
لأنه في إحدى الروايات لم يؤمر عليه السلام بذلك، وإلا فالحياء الذي يمنع من إنكار المنكر أو المعروف هذا لا يسمى حياء، وإنما يسمى خورا وجبنا. إنما الحياء المحمود كما قال العلماء خلق يدفع إلى الخير وينهى عن الشر، هذا الحياء الذي هو شعب من شعب الإيمان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله في الصحيحين الحياء بضع وستون شعبة، في أحدهما بضع وسبعون، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر. أما الحياء الذي يسمى حياء ويمنع من الخير ويأمر بالشر فهذا خور وجب وليس حياء محمود. نعم.
وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. فضلا عن كون تأخير البيان في حقه عليه السلام لا يجوز، لا سيما في الأمور المتعلقة بجانب العقيد، هذا أولى وأولى.
ثم قال رحمه الله قوله عن الطفيل، هو الطفيل بن عبد الله.
ثم قل وقال، إن قلنا ثم تفيد
التراخي
وليس هناك التراخي.
وقال رحمه الله قوله عن الطفيل، هو الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة أبو أخو عائشة، أخو عائشة لأمها، له حديث عند ابن ماجة، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده.
نعم. ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأى النبي شيئا فإنه وحي، لأن من أقسام الوحي نزول الملك على صورة آدمي، وكان جبرائيل عليه السلام كثيرا ما ينزل على صورة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة دحية الكلبي رضي الله عنه، وربما أتاه على صوت الجرس فيسمع له كسلسلة تجر على صفوان، وربما أتاه رؤيا منامية، وهذا كان الأنبياء من قبله أيضا، كما في حال إبراهيم عليه السلام لما أمره الله جل وعلا في الرؤية أن يذبح ولده فهم بذلك، ولما هم بالذبح قال الله جل وعلا له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهذا على أن التصديق يكون للعمل كما أنه بالقلب يكون أيضا، لأن الله قال له لما هم بذبح ولده قال الله له يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وخر في القلب وصدقه العمل. العينين تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما السمع، واليدان تزني وزناهما البطش، والرجلان تزني وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يدل على أن الإيمان فيه الإيمان عمل وليس مجرد تصديق القلب فقط. نعم.
وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأنذر عن الشرك وحذر عن قليله وكثيره.
قوله قد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين فيه رد على أهل البدعة، لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وقد قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعند البخاري في الصحيح أن يهوديا جاء عمر رضي الله عنه فقال له إن في كتابكم لآية لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا، قال عمر وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فقال إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، فصادف نزول هذه الآية أنها نزلت في يوم شريف وفي وقت شريف، في يوم عرفة ويوم جمعة. حمدك الله. وهذه الآية فيها الرد على كل بدعة تحدث في الدين، من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمد خان الإسلام. انتبهوا للفقه الجديد الذي صار ينشر اليوم، فقه مآلات الأمور وفقه الحركة الذي أنشأه من قبل سيد قطب. فقه الحركة، ليس في الشريعة شيء اسمه فقه الحركة، إنما فقه العبادات، فقه الأحكام، فقه الإسلام. فهذه كلمات الحركيين. نعم.
وقال رحمه الله: فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة، ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر، ويعتقدون فيه أنه ينفع يضر، ويسمع ويستجيب من ذلك المسافة ومن تلك المسافة
من تلك المسافة
ويسمع ويستجيب من تلك المسافة، وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية، وتركوا نبيهم وما جاء به وقال ونهى عنه صلى الله عليه وسلم.
وما نهى عنه.
وتركوا نبيهم وما جاء به وقاله وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة. وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى، فما زال يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة، لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال، ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا منام، فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق.
نعم. إذن رؤيا أي أحد حتى الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه أو الفاروق عمر رؤياه ليست وحيا، أما عند الصوفية والمشعوذين والقبوريين فعندهم رؤيا مشايخهم ومريديهم رؤياهم حق، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. إنما رؤية الطفيل لحق، لماذا؟ لأن الرسول أقره عليها. ورؤية الصحابة الذي رأى الأذان في المنام وقال هو من؟ عبد الله بن زيد. نعم. الذي رأى الأذان في المنام، كان الصحابة تشوفون إلى أن يروا شيئا، فقال بعضهم ندق كما يدق النصارى في كنائسهم لنعلم بوقت الصلاة، فرأى هذا الصحابي فجاء النبي عليه السلام فقال ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك وعلا، ويدل على أن السنة في المؤذن أن يكون صوته نديا، وأن يكون صوته مرتفعا، أن هذا من مقصود الأذان، أن الأذان لغة معناه الإعلام بدخول الإعلام والصلاحا الإعلام بدخول وقت الصلاة، ويشعر أن يكون أذن صوته مرتفعا وأن يكون صوته نديا يعني عذبا. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهودي بالشرك الأصغر،
وكذلك النصارى بقول اليهودي إنكم لتقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهو واقع في الشرك الأكبر ولم يرى ذلك في نفسه، وإنما رأى في غيره هذا القول. وهذا يدل على أن صاحب الهوى يصيبه العمى عن رؤية هواه، كما قال شيخنا حفظه الله. نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى،
يرى القليل عند غيره ويترك الكثير عند نفسه. انتبهوا لهذا أيها الإخوة، يفتش كل منا في نفسه عن هذا الداء، أن يرى القليل جدا عند غيره وينسى الكثير عند نفسه، يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، هذا غلط. الإنسان أول ينقي نفسه ويفتش في نفسه وعن عيوبه، ينظف نفسه أولا من المعاصي والذنوب وطهرها بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أولا. في حديث البخاري عن أسامة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فاجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. الله جل وعلا عاب على من أمر الناس بالخير ونسى نفسه، فقال سبحانه: أتأمر، وبين أنه من السفه وقلة العقل، فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وبين سبحانه أن البعد عن ملة إبراهيم والرغوب عنها من السفه، فقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية كما قال ابن القيم رحمه الله: الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. يجب الإقبال على الله، تعلم دينه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله، فإن هذه أسباب السعادة وعدم الخسران: العلم والعمل والدعوة والصبر. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وهو الدعوة وتواصوا بالصبر. أنك لا بد أن تبتلى، أما إذا آثرت السلامة والناس يرفعونك فوق الرؤوس لا تدعو إلى الله، أما إذا دعوت إلى الله والله الذي لا إله غيره لا بد أن تبتلى. قيل للشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. قال عليه السلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه، حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة، ينقى بسبب هذا البلاء والابتلاء. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده.
وهذا قول من قول البصيري في بردته الخبيثة الملعونة. وللأسف أن بعض الجماعات كجماعة التبليغ تدرس هذه البردة لأبنائها وصبيانهم، ويحفظونها للأولاد في الكتاتيب كحفظ كتاب الله، مع ما فيها من الشرك بالله. يا أكرم خلق الله، مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا وضرتها يعني الآخر، يخاطب الرسول عليه السلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل بقي لله شيء؟ إذا كان الدنيا والآخرة للرسول، ماذا بقي لله؟ وعلم اللوح والقلم له أيضا، ماذا بقي لله؟ هذا كفر وضلال والعياذ بالله. ويحفظها الأولاد في بعض الجماعات أنهم جهال، لا يفهمون التوحيد من الشرك والعياذ بالله.
الرابعة أن هذا ليس من
يأتي بعض السفهاء عفوا فيزكي مثل هذه الجماعة، فهذا المدعو محمد إسماعيل المقدم الذي يقول في كتاب علو الهمة مزكيا هؤلاء أنهم أنشط الناس في الدعوة وحصلهم كذا وكذا، وهذا من الجهل المفرط أن يزكى رجل يحفظ أبناءه الشرك بالله، كيف ذلك؟ كيف ذلك والعياذ بالله؟
الرابع
لذلك امشي معهم ما شئت من العوام 10 سنين، لن تعرف كيف تتوضأ، ولن تعرف كيف تبتسم للجلال، ولن تعرف كيف تبتسم مرتك من الحياة، فقط عنده دار الصالحين النووي وحياة الصحابة الكندهلوي، خلاص هذا هو العلم، وما عداه ممنوع، ممنوع، يحارب من تعلم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا،
أي الحياء، لأنه لم يكن ينهى عنه قبل ذلك،
نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
نعم، وهذا كما إني نعست فرأيت ربي ورأيت كذا وكذا، رأيت كأني في كذا، كل هذه الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. وفي الحديث عند البخاري الرؤيا جزء من 36 من النبوة، وذهبت النبوة لم يبقى إلا الرؤيا الصالحة. وهي وحي إذا أقره الرسول من غيره، وله هو عليه السلام وحي. الرؤيا للرسول وحي، ولغيره وحي إذا أقره الرسول عليه. أما إذا لم يقر غيره من بشر عليه السلام فإنها لا تكون وحيا أبدا.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
ومثله أرى رؤياكم قد تواطأت. خرج النبي عليه السلام ليخبرهم بليلة القدر، وكان السبب في رفعها ماذا؟ الجدال في الدين. خرج النبي عليه السلام في الصحيح ليخبر أصحابه بليلة القدر، فرأى رجلان يتلاحيان يتجدلان في الدين، فرفعت عنه، فقال إني خرجت لأخبركم ليلة القدر، فرفعت عني. أدل على ضرر الجدال في الدين. ماذا الإنسان يعرف ليلة القدر؟ يجتهد فيه هذا الشيء، ولكن رفع بسبب الجدال في الدين. هذا الجدال في الدين مذموم، جدال بالباطل. نعم
يا شيخنا، بارك الله فيكم. في هذا الباب، باب يعني نهي عن قول ما شاء الله ومشاء محمد. يشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الراكب من صنعاء إلى اليمن لا يخشى إلا الله والذئب، يعني لم يقل ثم الذئب. كيف التوفيق؟
لا بأس، أنا قال تخافوا الله وفلان، أن تقول تخافوا الله وفلان لا بأس، لكن في المشيئة وفي أفعال رب جل وعلا ما شاء الله ثم فلان. ولكن إذا خاف الذئب كخوف الله، ساوى بينه وبين خوف الله، أو خافه خوف السر، لأن الخوف كما سبق معنا أقسام، خوف السر كالخوف من الميت أو الخوف من البعيد، فهذا شرك. يقول سبحانه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فهذا الخوف ينافي الإيمان. هناك الخوف الطبعي أو الجبلي كالخوف من السبع في وجوده، فهذا جائز، لأن النبي عليه السلام كان يقول إذا خاف قوما اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. وهناك خوف واجب هو الخوف من الله عز وجل، هو الخوف المحمود الذي يبعد عن المعصية ويدفع إلى الطاعة.
نعم.
ما دليل الموازنة بين الحسنات والسيئات؟ نعم. الآية عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، ترجم يا شيخ الإسلام وأئمة الدعوة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه يدخل فيها الأصغر كما يدخل فيها الأكبر. هذا القول قول متجه وقوي جدا، قول فيه قوة. فهنا الآية عامة لم تفرق بين الأصغر والأكبر.
قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية.
فهذا الباب فيه بيان بعض الألفاظ المخالفة للعقيدة. قوله باب من سب الدهر قد آذى الله ليس من ذلك وصف الدهر كقولك هذا اليوم يوم حار أو يوم بارد، فهذا لا يعد سبا كما قال الله عز وجل في أيام النحسات، فهذا من باب السب والخبر والوصف، من باب الخبر والوصف وليس من باب السب. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء الدهرية، وضبط بعضهم الدهرية والأشهر الأول الدهرية، وهؤلاء ومنهم الفلاسفة قالوا بطون تدفع وأرض تبلع ولا بعث ولا نشور، ومنهم الشيوعيون في زماننا الذين يقولون أنه لا بعث ولا نشور، ومنهم فرعون الذي ادعى الربوبية والعياذ بالله. هناك 7 أو 8 أصناف، ومنهم ولاة الصوفية الذين أشرفوا آلهتهم مع الله في الملك والتدبير للكون، 7 أقطاب تدبر الكون عند الصوفية والعياذ بالله. نعم. وأما غالب الكفار فإنهم يقرون بتوحيد الربوبية.
قال رحمه الله: قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، ولا ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم
الإلهيون يعني تكلموا في توحيد الإلهية. نعم.
ويقوله الفلاسفة
من الفاظ العقدية أيضا متكلمة الصفاتية، والمراد بهم من الأشاعرة. نعم.
ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، ولهذا قال عنهم وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون.
فمن أنكر البعث والنشور فلا ميزان له في علم، حتى ولو كان دكتورا، بعض الدكاترة والخبثاء عندهم هذه النعرة والعياذ بالله، ويقولون من دكاترة الجامعات يقولون أنه لا بعث، وينكرون البعث والعياذ بالله، وهذه زندقة وكفر. قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.
يؤذيني ابن آدم، كيف ذلك؟ الله جل وعلا يقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فهنا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه وقوع الضرر. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه السلام: قال الله تعالى، هذا حديث القدسي، يؤذيني ابن آدم فكيف ذلك؟ أي هناك تعارض بين يؤذيني ابن آدم وبين قوله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. هل هناك تعارض؟ نعم. بالعكس، لا يلزم من أحسنت، لا يلزم من الإيذاء الضرر، وهذا قول علمائنا وشيخنا، لا يلزم من الأذية أن يقع معها ضرر، فالله عز وجل لا يضره شيء ولا يؤوده شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر.
وقوله عليه قوله جل وعلا: أقلب الليل والنهار، هذا يبين معنى الدهر، ما هي معنى قوله أنا الدهر. لا تسب الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، المراد بأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وليس من أسماء الله كما زعم أبو محمد الحزم من أسماء الله الدهر، هذا غلط. يجب أن يقول الإنسان عبد الدهر، لا، لا يجب هذا. وأنا الدهر وضحها الرسول فيما رواه عن ربه جل وعلا: أقلب الليل والنهار، هذا المقصود بالدهر. من أخطاء أبي محمد بن حزم رحمه الله أيضا قوله من أسماء الله الهوي، الهوي هذا غلط، واعتبر في ذلك الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه الهوي من الليل. الهوية من الليل يعني الجزء والوقت من الليل. فظن ابن حزم على ظاهريته الشديدة أن الهوية من أسماء الله فعد أو من صفاته، هذا غلط. ومن الهوية هنا يعني المدة من الزمن والجزء من الزمن والوقت من الزمن. وانتبه لابن حزم أن عنده تجهم في بعض الصفات وعنده تأويل غير صحيح في بعض الصفات، ذلك لا ينصح علماؤنا بقراءة كتب حتى في مجال الفقه للمبتدئ خاصة، أن لسانه كان ناذعا غفر الله له. فذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن العربي أنه نال من ابن حزم، لأن ابن حزم نال لسانه من الناس، فناله من ذلك شيئا من ابن العربي المالكي. وذكر الذهبي رحمه الله في السير سأل أود أن يحفظ لسانه عن أهل العلم، لذلك لا ينصح الطالب المبتدئ بقراءة كتب ابن حزم حتى لا يكتسب ذلك. وليس كل كتاب الإنسان يراه يقرأ، لابد من التدرج في طلب العلم حتى يتأصل الإنسان ويتمتن جيدا. أما أن يكون يعني كالجاحظ لم يرى مثله في القراءة، كان في ترجمته الجاحظ كان في القراءة لا يبارى في القراءة، ومع ذلك كان مذهبه مذهب كان معتزليا جدا. وسبحان الله لما يكتب أحمد فريد كتابا أسماه التربية على منهج أهل السنة، من أول من ينقل عنه ينقل عن الجاحظ. سبحان الله، التربية على أهل السنة وأول ما تنقل عن الجاحظ المعتزل، كيف تكون على أهل السنة؟ ثم يرضي بعبد الله ناصر حلواني ومحمد قطب، وكل ذلك تربية على منهج أهل السنة والجماعة. والكتاب يعني يدعى له دعوة عظيمة وتير كل مطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره.
نعم. وفي هذه الثورة المشؤومة حديثا قال لنا بيت شعر كتب هنا باللمبات ونصحنا من علقه، هو بيت للنزار قباني، مصراني أظن النزار قباني، اللبناني، يقول فيه يسب فيه أو ينسب للدهر يعني الخلق وما شابه ذلك، في بيت كان مكتوبا هنا في الميدان. نعم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد، ها
قسم
الشابي لكن كان يقول أظن هذا القبان: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القضية، يعني رغما عن أنفه. يستجيب القدر لإرادة الشعب، الحرية والإرادة والعدالة والمساواة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نعم.
قال رحمه الله: فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها. فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار. ونسبة الفعل إلى الدهر مسبته
حينما تنقل عن هنا. قال في شرح السنة، شرح السنة لمن؟ لأبي مسعود البغوي رحمه الله. حينما تنقل وتتصرف في النقل لابد أن تقول بتصرف، أو تنقل وتختصر النقل لابد أن تقول باختصار. تنقل نقلا كاملا تقول ألف هاء انتهى كلام المؤلف. لابد من الأمانة في العلم، من أسباب التوفيق فيه والسداد، الإنسان يكون أمينا على العلم. وأعظم الخيانة الخيانة في العلم، الخيانة أو الخونة، الذين خانوا الأمة في منهجها وفي عقيدتها، فلعبوا بالناس بعدما اشتهروا بينهم. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر الحق ويسقط هؤلاء الخونة الذين خانوا في هذه الفتن، خانوا الله ورسوله والمؤمنين، وقالوا بكلام قبل الثورة خالفوه تماما بعد الثورة. هذا من أعظم الخيانة والعياذ بالله. والله الذي لا إله غيره إنهم لخونة يخونون الأمانة التي قال الله عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، هي أمانة التكليف، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأمانة التكليف تضيع به بالظلم والجهل. قد جمع القوم بين الأمرين، الظلم والجهل المطبق والجهل المركب والعياذ بالله. إذا لكي يحمل الأمانة بصدق أن يكون عادلا وأن يكون على علم، كي يتحمل الأمانة بحق لا بباطل.
وقال رحمه الله: ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، الآية. قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنما أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو أسا فكأنما أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنما وكأنهم أحلام.
هذا كله إخبار. نعم.
قال
نعم. كما سبق إن كان من باب الإخبار نعم، في أيام النحسات سبع شداد، أما إن كان من باب السب فهذا لا يجوز. نعم.
هو ربما يتصرف على شيء
لا، هذا لا يجوز أبدا.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر
بقوله عليه السلام عن ربه جل وعلا في الكرسي: لا تسب الدهر، فسب الدهر محرم. نعم.
الثانية تسميته أذى لله
بقوله جل وعلا: يؤذين ابن آدم، حديث القدسي. ولكن لا يلزم من الأذى الضرر. نعم.
الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر،
وأن المراد به مصرف الدهر وليس من أسمائه الدهر.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه.
هذا على خطورة اللسان، الإنسان يحفظ لسانه وإن لم ينعقد قلبه على هذا الباطل، فإنه مذموم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهن شاه، أو شاه مثل شهان شاه، مثل شهاني شاه، عندي شهان شاه هنا مشكلة، شهان شاه،
شهان في ألف بعد الهاء.
نعم،
روايات، كلها روايات، شهاني أو شاهن شاه.
قال سفيان: مثل شهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل عن الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح رحمه الله: قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
ونحوه أي من أي اسم خاص بالله عز وجل. التسمي بقاضي القضاة بإطلاق لا يجوز، بخلاف قولك قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة المغرب، فهذا التقييد جائز. أو ملك ملوك المغرب، أو ملك ملوك الشام مثلا، هذا جائز لأنه مقيد. أما الإطلاق فإن هذا حق لله جل وعلا. وشهان شاه يعني ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. ولذلك قال شيخنا سلمه الله: ولما تسمى بها رئيس إيران السابق شاهان شاه أذله الله وأزال ملكه جل وعلا. ومن ذلك سلطان السلاطين وقاضي القضاة، ولكن لو أضيفت كما سبق فلا بأس، هو قاضي قضاة الشام أو ما شابه. نعم.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك، لا مالك إلا الله. لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الآية. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق.
يعظم،
فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه، كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. قوله: قال سفيان مثل شاهان شاه، عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان. قوله في رواية: أغيظ رجل عن الله، أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم.
يمر ماذا؟ المعنى الكيفية، الكيف وتفويض المعنى، هذا غلط. فقائل تسمى المفوضة من فرق الضلال، فإن الله سميع ولا ندري ما معنى سميع، بصير لا ندري معنى، هذا باطل. أما تفويض الكيفية الذي أطلقه بعض العلماء فالمقصود علماء السنة تفويض كيفية الصفة وليس معنى الصفة. نعم.
قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذ رضي بذلك.
إذا
وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته له وكراهته لذلك. قوله أخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر.
نعم، إذا تسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين هكذا بإطلاق لا يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك.
نعم، بقوله عليه السلام: إن أخنع اسمي، وهذا يدل على الحرمة، يفيد النهي والحرمة. نعم.
الثانية أن في معناه مثله كما قال سفيان:
شاهانشا سلطان السلاطين، أيضا لا تجوز. نعم.
الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه،
في قول أغيظ رجل. نعم.
الرابعة التفطن أن هذا الإجلال لله سبحانه،
تعظيما لله تبارك وتعالى. هنا سؤالان مهمين كتبتهم وراء شيخنا حفظه الله. السؤال الأول سؤال وفقه الله عن قولة أسألك بالأخوة التي بيننا، هل هذا جائز أن تقول لأخيك أسألك بالأخوة التي بيننا أن تعطيني كذا أن تعطيني كذا، أم هذا يدخل في الممنوع أيضا؟ هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أسألك بالرحم التي بيننا، بالأخوة التي بيننا، وما شبه ذلك، فهذا جائز عند العلماء. سؤال أيضا السؤال الثاني عن قولة شاءت الأقدار، فقال هذا خطأ، لأجل أن يقول الإنسان شاءت الأقدار، أن المشيئة من حق الله جل وعلا، والتقدير من مشيئته تبارك وتعالى، والله قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يجوز قول شاءت الأقدار أو شاء القدر، هذا لا يجوز، هذا القول غلط مشهور جدا بين الناس، حتى أن بعض من يخرج على الشاشات يقول هذا الكلام، وهذا غلط. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله درس الأصول غدا نأخذ الأصول، لن نأخذ بفرض المواطنين، نأخذ الأصول إن شاء الله.
شيخ، أنا بالنسبة للملاحظة الأولى يا شيخ حفظه الله، ألا يكون هذا سؤالا بمخلوق وهذا من يعني؟
لا، بالإخوة ليس بمخلوق.
الإخوة ليس مخلوقة؟
لا، بالإخوة التي بيننا، اتقوا الله وسلم به والأرحام.
بارك الله.
نعم.
من حلف بالله فليسكت.
نعم. رجعته.
ومن لم يرضى بالله فليس منه. هنا ومن لم يرضى فليس منه.
نعم. زيادة بالله يعني.
نعم.
عندك حاجة يا محمد؟